الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب مظلوم كربلاء ما خاب الله ما خاب الله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما سقاك الحي الهطال يا معهد الإلف ويا جنة الفردوس دانية القطف فكم مر لي عيش حلا فيك طعمه ليالي أصف الود فيها لمن يصفي بسطنا أحاديث الهوى وانطوت لنا قلوب على صاف المودة والعطف فشتتنا صرف الزمان وأنه لمنتقد شمل الأحبة بالصرف يا منزل الأحباب ما لك موحشا بزهرتك الأرياح وأودت بما تسفيه تعفيت يا رفع الأحبة بعدهم فذكرتني قبر البتولة شجاها يا فراق المصطفى واهتضامها هي لدى كل رجس من صحابته رمتها سهام الدهر وهي صوائب هي بشجوين إلى أن جرعت غصصا جنين لها من ضرب مسودتي وما نايا يا انت للمحب ملجأ اي والله وما انا وما نايا وديع عندك الزهرة وما انا وما نايا خصمك ما جسر له للوصية هي خصمك ما جسار لولا هي الوصية إنا لله وإنا الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نور مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد مرض الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين سلام الله عليه فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه بعض الصحابة فاقترح على علي عليه السلام أن ينذروا لله حتى يعافى الحسن والحسين من مرضهما. عندنا في الشريعة الإسلامية النذر بما هو مكروه، إلا إذا كان الإنسان مطمئنا أنه يتمكن من أداء النذر. إذا كان مطمئن أنه يتمكن من أداء النذر زالت الكراهة. ولهذا ينبغي أن لا ينذر نذرا كبيرا وعسيرا، وإنما ينذر نذرا بسيطا سهلا يتمكن من أدائه. فنذر علي عليه السلام لله، ونذرت فاطمة سلام الله عليها، لئن عوفي الحسن والحسين من مرضهما أن يصوموا لله 3 أيام. ونذرت جاريتهما فضة التي حفظت القرآن الكريم بسبب صحبتها لفاطمة سلام الله عليها، فما كانت تتكلم وتجيب إلا بالقرآن الكريم. وكذلك نذر الحسن والحسين وهما أطفال صغار، نذروا لله إن عافاهما أن يصوموا 3 أيام، فجاء الشفاء من الله وبرأ الحسن والحسين من مرضهما. فذهب علي عليه السلام وأخذ جز من الصوف على أن تغزله فاطمة سلام الله عليها في قبال 3 أصوع من الحنطة أو الشعير، الصاع 3 كيلوات يعني 9 كيلوات. فجاء بالصوف وجاء بالشعير إلى البيت. فاطمة سلام الله عليها غزلت الثلث الأول من الصوف فصارت تستحق الأجرة، فأخذت ثلثا من ذلك الشعير وطحنته، جعلته خبزا، القضية المعروفة، جعلته خبزا. وعند الإفطار وإذا بسائل على الباب، أعطوني مما أعطاكم الله، أطعموني مما أطعمكم الله، أطعمكم الله من ثمار الجنة إن شاء الله. قاموا وحملوا الرغيف لحاله، رغيف وماء، وأعطوه للفقير، وأفطروا في ذلك اليوم على الماء القراح، لأنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية صوم الوصال. صوم الوصال محرم في الشريعة الإسلامية، إنما كان ذلك قبل الإسلام في زمن عيسى، أن الواحد يصوم ولا يفطر ويبقى صائما إلى اليوم الثاني، لا يفطر على شيء، هذا محرم. يوصل يومه بليلته وباليوم الآخر، لابد الواحد أن يفطر ولو على جرعة من الماء. وفي اليوم الثاني أخذت الثلث الثاني من الصوف فغزلته، وأخذت ثلثا من الشعير صاعا طحنته وخبزته. عند الإفطار اليتيم، أطعموني مما رزقكم الله، أطعمكم الله من ثمار الجنة. هذا الدعاء أطعمكم الله من ثمار الجنة، يتبين أن المسكين واليتيم والأسير ما كانا من البشر، ما كانوا من البشر، كانوا من الملائكة بشكل بشر، كما أن جبرائيل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله ويدخل عليه بصورة دحية الكلبي، فما المانع من ذلك؟ وفي اليوم الثالث أسير على باب الدار، أطعموني مما رزقكم الله، أطعمكم الله من ثمار الجنة. 3 أيام لم يفطروا إلا على الماء القراح. دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله ورأى ما يعاني منه الحسن والحسين، 3 أيام لم يأكلوا شيء سوى ماء القراح، فسأل عن ذلك، أخبروه هنا نزلت الآيات يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طبعا الرواية تقول هم ما قالوا إلى المسكين واليتيم والأسير نطعمكم لوجه الله، نووا به وجه الله فذكره الله عن لسان حالهم، أخلصوا لله حنطة أو شعير، أرغف من الحنطة والشعير، ما كانت من الذهب والفضة. لما أخلصوا لله أنزل الله تبارك وتعالى بذلك آيات سورة الإنسان. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه منذ الصغر ورسول الله صلى الله عليه وآله يهتم بأمره وبالجانب العبادي، علي عليه السلام، فاطمة سلام الله عليها، يهتمون بأمره وبالجانب العبادي. النبي الأكرم يعني شوفوا صيام طفل، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لما توفي الإمام الحسن في السابعة من عمره أو نهايات السابعة يراعون دقائق الأمور، يعرف يصوم وينذر، يعلموه هكذا قضايا. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يهتم بالإمام الحسن مو فقط بالصلوات الواجبة بل حتى بالنوافل، صلاة الليل يعلمه صلاة الليل ويعلمه دقائق صلاة الليل، دقائق صلاة الليل، صلاة الليل وما أدراك ما صلاة الليل، اللي يستمر على صلاة الليل ولا ينقطع منها يرى المعجزات في حياته، تدر عليه الأرزاق، تقضى حوائجه، يتوفق في حياته، يرى البهاء في وجهه، يزداد نورا في وجهه، يزداد جمالا. صلاة الليل تطيب رائحة الفم، شوي دقيق، صلاة الليل تجمل الإنسان، عندنا في الرواية قيام الليل مصحة، مصحة يعني فيه الصح، ولهذا ترون العلماء غالبا ما يعمرون 90 سنة و80 سنة و100 سنة وإلى اللحظات الأخيرة في عمره لم يصب بالخرافة أو بالتخرف. صلاة الليل، قيام الليل مصحة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يعلم الإمام الحسن صلاة الليل ودقائق صلاة الليل، يعلم في صلاة الليل ماذا يدعو في ركعة الوتر، يقول له اقرأ هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يذل من واليت، تباركت ربي وتعاليت، سبحانك رب البيت، أستغفرك وأتوب إليك. يعلمه وهو صغير. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان في فراش الموت، السلسل معي بالأحداث لأن دا استعرض السيرة، كان في مرض الموت وجاءت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ومعها الحسن والحسين، قالت: أبا يا رسول الله، هذان ابناك فورثهما شيئا. قال: أما الحسن فإن له هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فإن له جودي وشجاعتي. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في اللحظات الأخيرة لما راح يعالج سكرات الموت دخل عليه الحسن والحسين فرميا بأنفسهما على صدر جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله. عندنا في آداب المحتضر وأحكام المحتضر أن الإنسان المحتضر يرفه عن صدره ولا يوضع الثقيل على بطنه لكي لا يتأذى. فالإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أراد يحمل الحسن والحسين من على صدر جدهما رسول الله، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي دعهما دعهما، أشمهما ويشماني، وأتزود منهما ويتزودان مني. بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله ما هي إلا فترة وجيزة حتى رأى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أمه فاطمة سلام الله عليها ما بين الحائط والباب، وقد جرى ما جرى عليها وهو يرى بأم عينيه. المصيبة الأكبر اللي يذكرها التاريخ أن الإمام الحسن وقف محتارا، فمن جانب يرى أمه وقعت مغمى عليها، ومن جانب يرى أباه عليا عليه السلام أخذوه يقاد كما يقاد الجمل المغشوش، ما يدري يبقى عند أمه أم يرحل مع أبيه علي بن أبي طالب سلام الله عليه. بعد رحيل فاطمة على رواية أن الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه تزوج من أم البنين، وعلى رواية أنه قبل أن يتزوج من أم البنين تزوج من أمامة بنت أخت فاطمة سلام الله عليها، لأنها كانت أوصت الإمام علي وتزوج من ابنتي أخت أمامة، والإمام علي امتثالا لوصيتها تزوج من أمامة ثم تزوج من أم البنين. وهذه الرواية أقرب. يوم تزوج من أم البنين دخلت أم البنين إلى دار علي وبذلت قصارى جهدها في أن تسعد الحسن والحسين، ولما رأت الحسن عليه السلام والحسين يتأذيان عندما يناديها علي باسمها فاطمة قالت: يا أبا الحسن لا تسميني فاطمة. قال: لماذا؟ قالت: لأنك عندما تسميني فاطمة أنظر إلى الحسنين يبكيان كأنما يتذكران أمهما فاطمة فكناها بأم البنين، وكانت تفتخر بهذا الاسم. بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله الإمام الحسن عاصر الخلفاء الثلاثة، عاصر الخليفة الأول أبو بكر، عاصره سنتين وثلاثة أشهر، وعاصر الخليفة الثاني عمر. يوم توفي الخليفة الأول أبو بكر كان الإمام الحسن حوالي في العاشرة من عمره، عاصر الخليفة الثاني عمر 10 سنوات و6 أشهر، ويوم توفي الخليفة الثاني عمر كان الإمام الحسن في 20 أو 21 من عمره، وكان موت الخليفة الثاني عمر في 26 من ذي الحجة سنة 23 من الهجرة. ثم عاصر الخليفة الثالث عثمان 12 سنة، وكان موت الخليفة الثاني أو الثالث عثمان في 18 ذي الحجة في يوم الغدير سنة 36، وبذاك اليوم عمر الإمام الحسن حوالي 33 سنة. في فترة خلافة الخليفة الأول مجموعة قضايا دارت بين الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وبين الخليفة الأول أبو بكر، من أهمها أن الإمام الحسن كان طفل في 7 أو 8 من عمره، يوم من الأيام دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ورأى أبا بكر على المنبر يخطب، فهو ببراءة الطفولة قال: يا أبا بكر انزل من على منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك. أبو بكر ماذا يقول؟ فراد يتلافى الموقف، قال: صدقت، إنه منبر أبيك. وما هو بمنبر أبي؟ ونزل من على المنبر وراح. هو كان يظن أن الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو الذي علمه على ذلك، والإمام الحسن هو لا، هو كان من نفسه يرى تكليف الشرع أن يقول ذلك، لا بإشارة من الإمام علي بن أبي طالب. وفي يوم قضية فدك، الخليفة الأول ادعى أن النبي صلى الله عليه وآله قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة وما تركناه صدقة. طبعا هذا الخبر خبر واحد من جانب، ومن جانب ثاني يناقض القرآن الكريم: وورث سليمان داود، كان نبي إذن يرث ويورث. وواضح الخبر الذي يناقض القرآن الكريم يضرب به عرض الحائط، حتى وإن كان صحيح السند. كيف؟ وهذا الخبر من الأخبار الآحاد وليس بصحيح السند، طيب، أو ليس بثابت النسبة، خلينا نقول فاطمة سلام الله عليها فدك ما أخذتها إرث. في أيام أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله كان قدمه هدية، نحلة منه إلى ابنته. والإنسان في حياته بإمكانه أن يهدي ما يشاء من أمواله إلى من يشاء ما لم يكن محجورا عليه، كانت نحلة. فهنا فاطمة قالت هي نحلة، طلب الشهود وقد مر عليه، جاءت بعلي عليه السلام وبأم أيمن وبالحسن والحسين، فرد شهادة الإمام الحسن والحسين لصغرهما، ورد شهادة الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. يقول خليفة الثاني طبعا حشى الحشاية، قال: لأنه يجر لنفعه، الشهادة فيها تهمة. أم أيمن أيضا ردوا شهادتها لأنها امرأة، وفي قضايا الأموال تقبل شهادة النساء، بل يكتفى بشاهد ويمين. هذا في حين أن فاطمة ما كانت مدعية، كانت منكرة، عليهم أن يأتوا بالشهود. فهنا الإمام الحسن كان عنده موقف. قضية أخرى حدثت في عهد الخليفة أبو بكر مع الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أن رجلا محرما أصاب بيض نعام. إجا وهو محرم، عندنا ما يجوز الصيد ولا ما يعود إلى الصيد للمحرم، أصاب بيض نعام وشواه وأكله، عليه كفار. جاء أين خليفة المسلمين؟ قال له أبو بكر. دخل عليه خليفة المسلمين، يعني هو الأعلم، هكذا العرف كان وهكذا يفهم الناس. قال: أصبت بيض نعام. أصبت أساسا بيض النعام هو نادر، فواحد من يحصل يقول أصبت، يعني كأنما غنيمة. أصبت بيض نعام فشويته وأكلته، فماذا علي من كفارة؟ أطرق برأسه، قال: اذهب إلى عمر علّه يرد عليه. ذهب إلى الخليفة الثاني عمر، عمر أيضا أطرق برأسه، ولا يستحين أحدكم إذا كان لا يعلم أن يقول لا أعلم، قال لا أعلم. دز إلى عبد الرحمن، عبد الرحمن قال: ليس لها إلا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إجا إلى الإمام علي بن أبي طالب، هذا مسألة واحدة حولها على الثانية، الإمام علي بن أبي طالب هم حوله، قال له: اختر أحد الغلامين عند الحسن والحسين. يعني الإمام الحسن، احنا قلنا في يوم موت الخليفة الأول أبو بكر الإمام الحسن عمره 10 سنوات، يعني بذاك اليوم ايش قد عمره؟ يمكن 8 سنوات 9 سنوات. قال: اختر أحد الغلامين، هذول يجاوبك، إنا لله وإنا إليه راجعون. فصار إلى الإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن قال له: عندك نوق؟ عندك نياق؟ لأن الإبل فيها جمال ذكور وفيها إناث نياق. قال: بلى. قال: خذ بعدد البيض الذي أصبته وشويته من النياق واضربها بالفحول من الإبل، يعني لقح بينهما، فما نتج منهما اذهب به إلى بيت الله. الناتج لما يجمع بين الذكور والإناث هنا يتولد جنين، وبعدين يولد المولود. قال له هذا المولود تأخذ إلى بيت الله، خمس بيضات، تأخذ خمسة من النوق توديهن إلى الفحول حتى يتم اللقاح، عشرة بهذا العدد. هنا الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه راد يوضح مسألة، قال ولدي بس هذا اللقاح مو كله راح ينتج، يعني إذا عشرة من النياب يجوز مثلا ثمانية يتلقحن، وبعدين مو كله راح يبقى، بعضهم راح يسقطن. قال كذلك البيض، ما كان معلوم أن هذا البيض كله كان يخرج نعام، ها؟ كذلك منه ما يزلق منه ما لم يبقى يفسد. فقال علي عليه السلام ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. تقول الرواية وإذا بمناد من السماء يقول يا معشر الناس إن الذي فهم هذا الغلام هو الذي فهمها سليمان بن داود، صلوا على محمد. لماذا هو الذي فهمها سليمان بن داود؟ يعني هذا من الغيب، هذا من الغيب. ثم في عهد الخليفة الثاني، كلام طويل ولكن القضية المهمة هنا، الكثير من المؤرخين جايين قايلين أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في عهد الخليفة الثاني شارك في حروبه، شارك في فتوح الخليفة الثاني للدول، وأيضا في عهد الخليفة الثالث يقولون أيضا شارك الحروب والفتوح الإمام الحسن سلام الله عليه وبمعية أخيه الإمام الحسين، شارك في فتح بلاد أفريقيا، قارة أفريقيا، وشارك في فتح خراسان، وشارك في فتح طبرستان وغيرها من الفتوح. طبعا ما يقولون هو كان قائد الجيش، في أغلبها يقولون شارك بقيادة فلان عمرو بن العاص، بقيادة سعد بن أبي وقاص، وهكذا. هذه الروايات فرد كم هائل، يجون أرباب السير يذكرون هكذا روايات أن الإمام الحسن كان يشارك. هذه الروايات في حق الإمام الحسن أنه كان يشارك حروب الخليفة الثاني والثالث، هذا يحتاج أن نتوقف عنده. ليش؟ أكو قاعدة يتبعها أرباب التحقيق أن النصوص التاريخية تميزن بوثاقة الصدور، إذا قواعد وثاقة الصدور تمت في حقها فهي مقبولة وإلا فهي مردودة. قاعدة وثاقة الصدور لا تتم في حقها، يعني هذه النصوص التاريخية مناقضة لوثاقة الصدور. كيف؟ وثاقة الصدور أساسا تعتمد على ركيزتين، الركيزة الأولى أن لا يكون النص التاريخي مخالف للثوابت، الثوابت الشرعية الفقهية، الثوابت العقائدية، الثوابت التاريخية، الثوابت الجغرافية، الثوابت اللي تعود إلى شخص الإنسان، الثوابت الكونية، الثوابت. ثانيا أن لا يكون في النص التاريخي ما يحتمل الكذب، من موارد احتمال الكذب يقولون مثلا النص التاريخي يكون من صالح الهيئة الحاكمة، هذا احتمال أن الهيئة الحاكمة من ورائه، هذا النص التاريخي مو مقبول. لماذا؟ أولا الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كان يخالف الهيئة الحاكمة آنذاك، ما كان يوافق، واضح أن عليا عليه السلام بعدما جرى اعتزل القوم وما حضر معهم جمعة ولا جماعة، فإذا اعتزل القوم وما حضر معهم جمعة ولا جماعة مشاركة الإمام الحسن سلام الله عليه والإمام الحسين في هذه الحروب يعطي شرعية، شرعية للهيئة الحاكمة، ويعطي شرعية لحروبهم وفتوحهم. شوي دقيق معاي. بل بالعكس، إذا الإمام الحسن والإمام الحسين ما يشاركون، هذا معناته أنهم يظهرون عدم رضاهم بالهيئة الحاكمة وعدم شرعية الهيئة الحاكمة. هذا أولا. ثانيا، حاجة الأمة. الأمة كانت بحاجة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله إلى الإرشاد والتعليم. يعني أنتم تدرون في مكة المكرمة الإسلام كان معرض إلى الضار، زين، المسلمون كانوا يتعرضون إلى الضار وإلى التنكيل. ومن إجوا إلى المدينة المنورة 10 سنوات، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 10 سنوات عند 81 أو 82 ما بين غزوة وسرية وفتح، في 10 سنوات ما لحقوا المسلمون أن يفهموا الإسلام بدقة. أخذوا فرد كليات عن الإسلام، فرد عمومات، بقت دقائق الإسلام وتفاصيل الإسلام وفروع الإسلام كلها غامضة. بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله نشطت التيارات الفكرية وجاءت بأفكار غريبة ما كان يمكن أن يتصدى إليها إلا آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا الإمام علي بن أبي طالب اهتم بجانب التفسير وبيان العقائد وبيان الإسلام وبيان الفقه وبيان وبيان وبيان. والإمام الحسن والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهما أيضا كانوا بصحبة أبيهما يبينون إلى الناس ويتصدون إلى الموجات الفكرية الغريبة التي دخلت الإسلام. الآن تسمعون مثلا الروايات الإسرائيلية، هذول اليهود والنصارى اللي دخلوا للإسلام جابوا الأفكار وقالبوها بقالب إسلامي وسووها روايات ودخلوها في الفكر الإسلامي. شوي دقق معك. هذا ثانيا. ثالثا، حروب الخليفة الأول الثاني عفوا والخليفة الثالث ما هي بأهم من حروب الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ الإمام علي بن أبي طالب في حروب الخاصة ما كان يفرط بالحسن والحسين، يعني ما كان يخليهم، ما كان يريد الإمام الحسن والحسين يشاركون في حروب الخاصة. يعني في صفين كان الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يصيح املكوا علي هذا الغلام، يقصد به الإمام الحسن سلام الله عليه، املكوا علي هذا الغلام لكي لا ينقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي بعض النصوص يقول من يملك علي هذين الغلامين، يقصد بهما الحسن والحسين لكي لا ينقطع نسل رسول الله. هو حروب الخاصة ما كان يقبل قدر الإمكان يخليهم قليل يشاركون، وعايفهم بقيادة فلان وفلان وموديهم يوم الأفريقية ويوم موديهم إلى بلاد فارس ويوم موديهم إلى العراق ويوم ما أدري وين موديهم إلى هذه البلدان، وكجنود عاديين وهم أئمة الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. هذا الشيء مو مقبول. هذا ثالثا. رابعا، قضية الجهاد بقسمين، سواء الجهاد الابتدائي أو الجهاد الدفاعي، بحاجة إلى إذن الإمام المعصوم أو من هو نائب عن الإمام المعصوم، خصوصا الجهاد الابتدائي. لأن عندنا جهاد ابتدائي مثلا، أفرضوا الآن يقوم المسلمون ويبدأون إسرائيل بالحرب، هذا جهاد ابتدائي. أو لا، جهاد دفاعي، يدخل علينا العدو فيقوم الإمام أو نائب الإمام ويفتي بفتوى بالجهاد نتصدى للعدو، هذا جهاد دفاعي. طبعا عندنا جهاد دفاعي وعندنا دفاع عن النفس، فرق بين الاثنين. جهاد دفاعي يعني فرضه الآن مثلا بالعراق، هو واضح المحتل دخل العراق. الجهاد يعني يقوم أحد العلماء ويفتي فتوى عامة أن يتصدى الناس للاحتلال، لقوى الاحتلال، هذا يسموه جهاد دفاعي.
إما دفاع عن النفس لا، أنت في بيتك وواحد يهجم عليك، بس هذا العدو أجنبي مسيحي يهودي ها أو مسلم، هذا يهجم عليك يريد قتلك، هذا دفاع عن النفس. الدفاع عن النفس ما يحتاج إلى إذن الإمام المعصوم ولا نائب الإمام المعصوم. يعني واحد لما يهجم عليك بالبيت ويريد قتلك حامل سلاح، أنت تروح مثلا إلى مرجعك حتى يأذن لك أن تدافع عن نفسك؟ ها؟ لا، لا تتصدى لك. الدفاع عن النفس ما يحتاج إلى إذن. الجهاد البعض يخلط بين الدفاع عن النفس وبين الجهاد الدفاعي، يقول هذا دفاع عن النفس. لا، الجهاد الدفاعي يعني فتوى عامة لكل المسلمين أن يقفوا بوجه العدو. الجهاد وخصوصا الابتدائي، هذه الحروب اللي صارت في عهد الخليفة الثاني والثالث كانت حروب ابتدائية، يعني هم كانوا يروحون ويهجمون، واضح هذا لابد من إذن الإمام المعصوم. حتى هناك رأي فقهي وعليه أغلب العلماء أن الجهاد الابتدائي لا يأذن به إلا المعصوم، حتى نائب المعصوم بإمكانه أن يفتدي. هذا الرأي المشهور، شوي دقق معي زين. كيف والحرب إذا لم تكن بإذن المعصوم والجهاد إذا لم يكن بإذن المعصوم أو نائب المعصوم فالشهيد فيها ميت، مو شهيد، حكم حكم الميت، ما تنطبق عليه أحكام الشهيد، تنطبق أحكام الشهيد إذا كان الجهاد بإذن المعصوم. شنون الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يشارك تلك الحروب من دون إذن الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ شوي دقق معي، قضية تحتاج لا دقق. هذا رابعا. خامسا وأخيرا، قلنا من موازين وثاقة الصدور أن لا يكون في الرواية ما يحتمل الكذب أو ما يحتمل الكذب. مما يحتمل الكذب أن يكون بصالح الهيئة الحاكمة، مشاركة الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليه في الحروب والفتوح هو من صالح الهيئة الحاكمة، يعطيهم شرعية، شرعية لأعمالهم ولحروبهم. خصوصا عندنا في الكثير من النصوص التاريخية أن الإمام علي بن أبي طالب في كثير من تلك الحروب كان يخالفهم، هذا يأتي من صالحهم. من هنا الرواية، هذه الرواية، هذا الكم الهائل من النصوص التاريخية ليس بمقبول في حق الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. بعد من القضايا اللي هذه حدثت قبل عهد الخليفة الثاني، في عهد الخليفة الأول، أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه طلب من بلال أن يؤذن، وهذه حركة كانت من الإمام الحسن في عهد الخليفة الأول، يعني الإمام الحسن أقصى عمر إلى 10 سنوات، حركة من الإمام الحسن طلب من بلال أن يؤذن، وأذان بلال أعاد إلى أذهان الناس أيام الرسول صلى الله عليه وآله، وذكرهم بأيام الرسول وكم كان يؤكد على علي عليه السلام وآل البيت، لأن بلال بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله قطع الأذن، بعد ما قام يأذن. ليش؟ معارضة سياسية، كان يقول له بايع، يقول أنا ذاك اليوم بايعت، بايعت علي بن أبي طالب في الغدير، شنو بايع؟ مرة من المرات البعض مع الأسف من يوصل إلى بلال ينال من بلال، يقول بلال كان ضعيف الولاية، بلال اعتزل وما بايع الإمام علي بن أبي طالب عندما آلت إليه الخلافة. أصلا يوم آلت الخلافة للإمام علي بن أبي طالب بلال ما كان موجود، كان ميت، بلال كان ميت. شوي دقق معاي، بلال طلبوا منه البيعة لأبي بكر ما بايع. مرة من المرات عمر أخذ من تلابيبه قال له هذا الذي أعتقك، ها هذا أعتقك، كيف ما تبايعه؟ لأن عندنا النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد.
كان أموال خديجة والأموال اللي عنده يعطيها لأبي بكر، هذول العبيد اللي عذبوهم في مكة يقول له هات هاي الأموال روح اشتريهم واعتقهم. ها؟
فممن اشتراه أبو بكر واعتقه
هو بلال. طبعا التاريخ يقول من أموال أبي بكر، وأبو بكر ما كان عنده، من جاب أموال طائلة، ها؟
آلاف الدنانير.
أبو بكر كان معلم في الجاهلية، وأبوه كان يصيح على مائدة عبد الله ابن جدعان. مائدة يعني عنده ديوان يقول للناس تعالوا أكلوا غدا
في قبال أن يطعمه وأن يكسو عورته.
والد أبو بكر
يصيح على مائدة عبد الله ابن جدعان حتى يأكل ويلبس،
بس ما عنده يعني أبو بكر لا عنده إرث ولا عنده تجارة.
من كان يجيب أبو بكر ويعتق العبيد؟
واضح كان النبي صلى الله عليه وآله، هي طبعا بها رواية، بس هيك روايات مخشوشات بالصلاح نظامين منا ومنا، لا يكون واحد يطلع عليها. يجي البعض يقول 10,000 دينار، بعضهم كاتب يقول 40,000 دينار أنفق أبو بكر على المسلمين. 40,000 دينار بذاك اليوم، ها؟ بذاك اليوم أجلكم الله الخروف بدرهم،
20 درهم يصيرون دينار، الخروف الواحد بدرهم.
النبي صلى الله عليه وآله في قضية عروة البارقي أعطى درهمين، قال له روح اشتري لنا شاة، هذا راح اشترى بيها شاتين، بدل الشات اشترى شاتين، وراح واحدة من ذني الشاتين في سوق آخر باعها بدرهمين وجاب إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول الله هاي الشات وهاي الدرهمين مالتك. قال له شنون؟ قال هكذا فعلت، اشتريت شاتين بدرهمين وواحدة بعتها بدرهمين ورجعتك. قال بارك الله بصفقة يمينك، هاي يستدل بها الفقهاء في بيع الفضولي،
فالشات بدرهم وال20 درهم دينار، 40,000 دينار أنفق على المسلمين أنى له ذلك.
كانت أموال النبي صلى الله عليه وآله، يعطيه إياه يقول له روح اشتريهم واعتقه.
فالخليفة الثاني عمر يقول للبلال، يقول لبلال هذا الذي أعتقك.
قال إن كان أعتقني من عبودية الدنيا فعلي أعتقني من نار الآخرة. أنا ما بايع. وإذا تق معاي يوم ألح عليه،
قال إن كان اعتقني لله فليتركني لله،
وإن كان اعتقني للدنيا فها أنا خلي رجعني عابد عمي، لا تخلصونه. فقال إذا لا تقم معنا اطلع،
وين
ستفروا للشام. وهذه حطها عندك نقطة تاريخية،
أي واحد من الصحابة راح للشام
أعرف راح تسير، يعني عنده معارضة للهيئة الحاكمة. أبو ذر الغفاري ما بايع سفره.
سعد ابن عبادة كبير الخزرج ما بايع سفره،
بس هذا سفره ما عفوا، دزوله خالد بن الوليد ليلة من الليالي، طالع سعد بن عبادة وخالد بن الوليد راح تخفى له فقتله هو ومجموعة قتلوه، وبعدين ذبوه بالبير وطلعوا دعاية قالوا إن الجن قتلوا سعد ابن عبادة، وكتبوا فر الشعر على لسان الجن، نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف آده. وناس بسيطين قالوا إيه والله الجن، وطلعوا عندهم سهام وضربوه وراحوا مات وانتهى كل شيء. فسموا المعارض مثلا يسووا له عملية اغتيال، عملية انتحارية، ها؟ دائما استعمار لما يخلص من جماعته تشوف فر السيارة مفخخة تجي له، أو فرد عملية انتحارية وخلاص انتهى كل شيء. لو فرد حادث سيارة، نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف عنه. فبلال راح ما قبل إذ، قال بعد ما إذ.
بلال جاي بعد ما راح إلى الشام جاي إلى المدينة، أكو رواية تقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا بلال ما هذه الجفوة، ألا تزورنا؟
فإجا يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله. هنا الإمام الحسن اغتنم الفرصة، قال يا بلال أذن الأذان.
يأذن الأذان، الهيئة الحاكمة بجبروتها يطلبون من بلال أن يؤذن فما يؤذن.
الإمام الحسن يطلب منه الأذان، هنا البعض يقولون كان ذلك بإشارة من فاطمة، سلام الله عليها.
وأنا أتصور أكثر من مرة بلال أذن، يعني مرة كان بإشارة من فاطمة قبل ما يسفروا إلى الشام، ما كان يأذن، يوم طلبت فاطمة منه الأذان أذن. ومرة أخرى لما رجع من الشام، لأن فاطمة سلام الله عليها ما عاشت بعد أبيها إلا 40 يوم أو 75 يوم أو 95 يوم، فيقتضي بعد بلال موجود، وطلبت منه أن يؤذن. وهاي مرة ثانية من رجع من الشام، الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه طلب منه أن يؤذن الأذان، وصعد أذن الأذان، يقال ولم يسمع في المدينة أكثر من ذلك اليوم باكيا، فقد تذكر الناس أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. ومرة قبل هذه، قبل ما الإمام الحسن سلام الله عليه يفعل ذلك، فاطمة طلبت من بلال عبر الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، طلبت قالت مر بلال أن يؤذن الأذان. بلال ما يقبل أمر واحد بس، إذا علي بن أبي طالب بعد الكلام غير، قال يا بلال أذن الأذان. بلال صعد على المئذنة راح يؤذن الأذان. لما بدأ بالأذان فحنت فاطمة وأنت، ثم طلبت من علي عليه السلام قميص أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء إليها بقميص أبيها رسول الله فراحت تشم القميص. يوم بلال وصل إلى الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله بالرسالة، وإذا بفاطمة قالت أبا يا رسول الله اسمك على المنائر ورسمك على المقابر، ثم أجهشت بالبكاء حتى أغمي عليها، وإذا بالناس هرعوا إلى بلال يا بلال يا بلال اقطع الأذان فقد ماتت ابنة رسول الله. قال الرجل هذا الذي كنت أخشى منه وأخاف، نزل من على المئذنة، جاء أمير المؤمنين عليه السلام نضح على وجهها شيئا من الماء، أفاقت من غشوتها. كانت تأتي سلام الله عليها إلى قبر أبيها رسول الله، كانت ترمي بنفسها على القبر وتشكو إلى أبيها ما جرى عليها من القوم، أهوت على قبر النبي محمد شوقا تشم تراب أشرف مرقدي، وتقول والهة بقلب مكمدي ماذا على من شمته بعد، ماذا على من شمته ألا يشم مدى الزمان الضرب ألمها وساء ودمتنها وسقوط محسنها يجسد حزنها، صرخت ونادت يوم أدموا جفنها، صبت علي مصائب صبت علي مصائب إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم تقبل منا ومن الحاضرين ومن المؤسسين هذا العزاء بأحسن قبولك، اللهم واشفي مرضانا، اللهم واشفي مرضانا المنظورين، اللهم واقضي حوائجنا، اللهم وسدد ديوننا، اللهم وارض عنا إمام زماننا، اللهم وارض عنا آباءنا وأمهاتنا، اللهم وارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم وارزقنا الإخلاص في أعمالنا، اللهم واجعل عواقب أمورنا خيرا، وابعث اللهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما من مضى من هذا الجمع، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.